الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله عن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيًا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني عن النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في أصحابه، ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. وفي رواية: وتصل ذا الرحم. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. يقول أبو أيوب رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، عربي من أهل البادية، كان النبي صلى الله عليه وسلم سائرا في سفر، فظهر له وبدا له، وهذا معنى قوله عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في طريقه. قال: فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها. شك الراوي هل أخذ بالخطام أو بالزمام، والخطام والزمام كلاهما تقاد منه الناقة، فهو أخذ بخطام أو زمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يوقفها فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام. والخطام هو الذي يوضع في العنق، والزمام هو الذي يوضع في الأنف، يكون خيطا أرق أو حبلا أرق ويوضع في الأنف، وكلاهما كما قلت تقاد منه الناقة. ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد. الراوي يقول هذا الرجل إما قال يا رسول الله أو قال يا محمد، شك. وإن حملناها على قوله يا محمد، أن هذا الأعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، فهذا كما قال العلماء يحمل على أن هذا الذي يقع من مثل الأعراب، فكان الواحد منهم يأتي وينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، إن الله عز وجل نهى عن ذلك، فقال سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فنهاه من يناد النبي صلى الله عليه وسلم باسمه فيقولنا يا محمد، نهاهم الله عز وجل عن ذلك. لا تجعلوا دعاء الرسول، دعاء الرسول على تفسيرين: إما المراد به إذا دعاكم فيجب أن تستجيبوا، وإما المراد به إذا دعوتموه فلا تخاطبوه باسمه ولا تنادوه باسمه. لكن هذا كما قلت يحمل على أن هذا ليس بغريب من الأعراب. قال الرجل: يا رسول الله، قال يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني عن النار. يسأل عن سؤال، وهو سؤال عظيم جدا، هذا السؤال عظيم جدا. معاذ بن جبل سأل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السؤال، أن يدله على عمل يقربه من الجنة ويباعده عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يعني هذا السؤال الذي سألته هو السؤال عظيم جدا، وإذا تمعنت في السؤال هذا ديدن كل مسلم، ديدن كل مسلم في تعبده وتقربه لله سبحانه وتعالى، أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه فيرحمه فيزحزحه عن النار ويدخله الجنة. فهذا الرجل يسأل عن هذا العمل الذي يدخل الجنة ويقرب منها ويباعد عن النار. فقال النبي صلى الله أو قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كف ناقته عن السير، لأنه كان يمشي، كان سائرا، فكف أي كف ناقته عن السير عليه الصلاة والسلام لأجل أن يسمع سؤال الأعرابي. ثم نظر في أصحابه، وهذا النظر في أصحابه يعني لما نظر في وجوه أصحابه تعجبا صلى الله عليه وسلم من سؤال الأعرابي، يسأل عن هذا السؤال العظيم. فلما سمعه كف ناقته ونظر إلى وجوه أصحابه عليه الصلاة والسلام، وهذا تعجبا من سؤاله. قال أبو أيوب ثم قال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد وفق أو لقد هدي. لقد وفق، يعني هذا الرجل سدد في طرح هذا السؤال العظيم وفي هذا المطلب الذي يسأل عنه، لقد وفق أو لقد هدي، والهدي الهدى أيضا هنا المراد به التوفيق. قال عليه الصلاة والسلام: كيف قلت؟ قال له: كيف قلت، يعني أمره أن يعيد السؤال. هنا بعض العلم يقول إما أن النبي صلى الله عليه وسلم طرح عليه هذا السؤال وأمره بأن يعيد ما ذكر ليستمع إلى ما ذكر، لأنه ربما لم يستمع له جيدا، ليستمع إلى ما ذكر الرجل، أو طرحه أيضا تبع للتعجب السابق، لأنه صلى الله عليه وسلم في الأول نظر إلى أصحاب متعجبا من سؤال هذا الأعرابي، ثم يقول له كيف قلت، يعني تعجبا أيضا من سؤاله، تعجبا وتعجيبا، تعجيبا لأصحابه، يعني يعجبوا من سؤال هذا الأعرابي الذي يسأل عن هذا السؤال العظيم. قال كيف قلت؟ قال فأعادها، يعني أعاد الرجل سؤاله بأن يدله على عمل يقربه من الجنة ويباعده عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يأتي الجواب، والآن هذا الجواب يستفيد منه كل مسلم يريد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، الذي هو الفوز العظيم، لأن الرجل يسأل عن هذا العمل، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني عن النار. فكل من يريد أن يقرب من الجنة ويباعد عن النار لابد أن يتمعن في هذا الجواب ويحرص عليه من جهة العلم ثم من جهة العمل، وهو الأمر المطلوب أن يعمل به. فقال صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، تعبد الله أن يتوحد الله سبحانه وتعالى، وأكدها بهذا التفسير الذي بعدها ولا تشرك به شيئا، بأن تجعل عبادتك لله عز وجل. ويحتمل أن هذا المعنى أعم، قوله صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا قد يكون المراد بالعبادة الطاعة المطلقة، فإنه يأمره هنا بكل وظائف الإسلام أن تكون طائعا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا يشمل كل وظائف الدين حتى ما ذكر بعدها من الصلاة والزكاة وصلة الرحم التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، فتكون باب ذكر الخاص بعد العام. فيحتمل أن قول النبي عليه الصلاة والسلام تعبد الله المراد به الطاعة المطلقة لما جاء في هذه الشريعة من أنواع القربات التي أمر الله جل وعلا بها وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام، طبعا على أن يكون مخلصا فيها لله عز وجل. تعبد الله يعني تطيع الله سبحانه وتعالى، لا تشرك به شيئا يعني جميع الطاعات والعبادات تكون لله عز وجل. قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. وإذا ننظر إلى هاتين العبادتين أعظم العبادات يا إخوة، ما جاء في أركان هذا الدين العظيم، الصلاة الزكاة الصيام الحج، هذه العبادات التي يحرص المسلم عليها حرصا شديدا وأكيدا من جهة تعلمها ومن جهة العمل بها والحرص على المواظبة عليها والإحسان في أدائها، لأنها من أعظم الأعمال التي تقرب من الجنة وتباعد عن النار. فانظر يذكر له صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يذكر له هاتين العبادتين من أركان الدين بالإضافة إلى الإخلاص لله عز وجل في العبادة وتوحيد الله سبحانه وتعالى، فذكر له الصلاة وذكر له الزكاة، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. ثم قال وتصل الرحم، قال وتصل الرحم، فصلة الرحم من الأعمال، هذا هو الشاهد في الحديث، الأعمال التي تقرب إلى الجنة وتباعد من النار، أن تصل رحمك يعني قرابتك من جهة الأب ومن جهة الأم. ويقول بعض أهل العلم في تحديدهم يقولون من يجتمع معك في الجد الرابع، من يجتمع معك في الجد الرابع فهؤلاء جميعا من القرابة، ولكن يختلفون في جهة القرب، كل من كان أقرب كانت صلته أوجب، كل من كان أقرب إليك كانت صلته أوجب. العم مثلا ليس كابن العم وغيره، هذا الآن على سبيل المثال، العم أقرب، وكلما كان الواحد أقرب نسبا، يقولوا أقرب نسبا يعني أقرب إلى أمك وأقرب إلى أبيك، لأن قرابتك من جهة أبيك ومن جهة أمك، كل من كان أقرب كانت صلته أوجب وتكون متأكدة ويحرم قطعها عموما. قال صلى الله عليه وسلم وتصل الرحم، فإذا صلة الرحم دله النبي صلى الله عليه وسلم عليها في جوابه عن سؤاله، في إخباره عن عمل يقربه من الجنة ويباعده عن النار، وهذا يدل على تفخيم شأن هذه العبادة التي هي صلة الرحم، متعلقة بالإحسان إلى الرحم بوجوه الإحسان المختلفة، الزيارة، إلقاء السلام، الإنفاق عليهم وعيادة مريضهم ومواساة مصابهم وغير ذلك مما يدخل في الإحسان عموما، فإن الإنسان يحرص على صلة الرحم وعلى الإحسان إليهم بأنواع الإحسان على حسب استطاعته، فهذه قربة عظيمة تقرب من الجنة وتباعد من النار كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. وقد قال العلماء رحمه الله لماذا ذكر له صلة الرحم، نعم يذكر له عبادة أن يعبد الله لا يشرك به شيئا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لأن هذه أركان الدين، فقالوا لماذا ذكر له صلة الرحم؟ قالوا ذكر له صلة الرحم مراعاة لحاله، فإنه محتاج أن ينصح في ذلك وأن يذكر بصلة الرحم، فلهذا خصها صلى الله عليه وسلم من جملة الأعمال، وإلا الأعمال التي تقرب من الجنة وتباعد عن النار أعمال كثيرة، وقد تكون من الأعمال ما هو أفضل من صلة الرحم، الصيام، الحج، لكن ما ذكره له صلى الله عليه وسلم، فقالوا ذكر له صلة الرحم مراعاة لحال هذا الرجل وأنه محتاج للنصح في هذا الباب، يعني على حسب هذا السائل والنظر إلى حاله ذكر صلى الله عليه وسلم صلة الرحم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: دعي الناقة، يعني تركها، لأنه أمسك بزمامها وبخطامها، وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم وكفها ثم استمع إلى سؤاله وأجابه، والآن انتهت القضية والرسول سائر، فقال له دع الناقة، يعني دع خطامها وزمامها. وفي رواية أخرى قال: وتصل ذا الرحم. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ترك الرجل الناقة وأدبر، يعني ذهب موليا، قال صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. يعني هاته المأمورات الآن، مع أنها يسيرة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت في حديث معاذ، وقد دله أيضا على الصلاة، ودله على الزكاة، ودله على الصيام من الأعمال التي تقرب إلى الله، تقرب إلى الجنة، وتباعد عن النار، فقال له إنه لعظيم، يعني هذا السؤال، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يعني كون إنسان يحرص على هذه الأعمال ويجاهد نفسه ويوفقه الله عز وجل إليها، فهذا يسير. ومن ثم انظر إلى هذه النتيجة، النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن أدبر الرجل: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، يعني تحقق له المقصود الذي جاء يسأل عنه، بأن يدخل الجنة ويزحزح عن النار، وهذا الفوز العظيم، إن تمسك بما أمر به. فكون إنسان إخوة يحرص على الصلاة والزكاة وصلة الرحم، ويحرص على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، ويجاهد نفسه ويستعين بالله سبحانه وتعالى، ويكون موفقا ومسددا في ذلك، فهو على خير عظيم، إن تمسك بها كما بشر صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.